يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيف البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق بغداد، باعثها أخونا محمود وليد أسامة، له عدد من الأسئلة. يسأل في سؤاله الأول ويقول: أنا شاب في 16 من عمري، وأنا في مدرسة متوسطة، يوجد في المدرسة مدرسون ومدرسات، وبين هؤلاء المدرسات يوجد مدرسة نصرانية، أثناء الدرس تلبس ملابس تظهر محاسن جسدها، ونحن الطلاب مجبرون أن ننظر إليها، فما حكم ذلك وكيف التصرف؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، بالنسبة لدراسة الرجال على النساء، هذا أمر لا يجوز، لما يترتب عليه من المفاسد، لا بالنسبة للطلبة ولا بالنسبة للمرأة التي تدرس، وكذلك بالنسبة للمجتمع. والمفروض أن الرجال يدرسهم رجال، وأن النساء يدرسهن نساء. ثانيا، إذا أمكنك الانتقال إلى مدرسة يدرس فيها رجال ولا يدرس فيها نساء، فإن هذا متعين عليك. ثالثا، إذا تعذر ذلك عليك فإنك تستمع إلى تدريسها، ويجب عليك غض البصر عنها، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وبالله التوفيق،
جزاكم الله خيرا. يقول أيضا أخونا: أنا أيضا هداني الله فأقمت الصلاة، ولي قدم مشلولة، لذلك لا أستطيع السير إلا بحذاء طبي، ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد لقضاء صلاة الجمعة، مع العلم أن المسجد قريب جدا من بيتنا، فما حكم ذلك؟ وأخونا يدرس في المدرسة أيضا. شيخ عبد الله،
الجواب: إذا كنت لا تستطيع السعي إلى أداء صلاة الجمعة نظرا لأنك لا تستطيع المشي إليها، فإنك تصلي حسب استطاعتك في البيت، وظهرا تصليها أربعا، وهذا فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة بأدلة من الكتاب ومن السنة، وقد أجمع عليها أهل العلم، أخذ بها الصحابة والتابعون وأتباعهم إلى يومنا هذا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين يكتب السؤال على طريقته الخاصة ويقول: أنا قلت إذا ربي رزقني بأخ سوف أصلي لرب العالمين ركعتين في كل يوم ولمدة 40 يوما من أول يوم يرزقنا به رب العالمين مع أوقات الصلاة المفروضة، ولكن وبسبب أني أكبر إخواني وبسبب مرض أمي لم أستطع حتى أن أصلي الصلاة المفروضة وتركت الصلاة نهائيا، وبعد مرور 3 أشهر عدت وصليت، وكذلك صليت الركعتين مع الصلاة المفروضة ولمدة 40 يوما، فهل أنهيت وقضيت ديني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا أنك أسأت في ترك الصلاة ما ذكرته من المدة، وفيما يبدو أنك تركتها متعمدا، وعليك التوبة والاستغفار واللجأ إلى الله جل وعلا لعل الله أن يتوب عليك. ثانيا عليك أن تشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك من الرجوع إلى دين الإسلام، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا عليك. ثالثا، ما دمت رجعت وصرت تصلي الفرائض وأديت الركعتين في خلال 40 يوما فلم يبقى عليك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من مصر المنيا رسالة بعث بها أخونا عبيدة جهاد علي. أخونا يقول: يعيش في بلد والذين يقومون بذبح الدواب أي الجزارين هناك يلاحظ أنهم لا يصلون، ويناقش هذه المسألة مع كثير من الناس إلا أنه وجد بعض الإشكال، ولهذا كتب إلى البرنامج يرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: الذابح قد يكون يهوديا وقد يكون نصرانيا، وإذا كان كذلك فذبيحته حلال لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بالطعام هنا هو الذبائح، لكن لو ثبت أنهم يذبحون على غير الطريقة المشروعة كما يستعمل من الذبح في العصر الحاضر، ومن أمثلة ذلك الذبح بطريقة الصعق الكهربائي، والذبح بطريقة الخنق، والذبح بطريقة وضع الطيور في الماء الحار حتى تموت، فهذا النوع من الذبح لا يجعل الذبيحة حلال بصرف النظر عن ذابحها، لأن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام إلى آخر الآية. فالمقصود أن هذا النوع من الذبح ليس بطريق مشروع. ثانيا، ذبيحة المسلم الذي يصلي ويصوم ذبيحته حلال. ثالثا، ذبيحة المشرك مثلا أو البوذي وما إلى ذلك، هذه الذبيحة لا تكون حلالا. وما ذكره السائل مع الأسف أنه يوجد بعض الأشخاص في بلاد المسلمين ويتظاهرون بالإسلام ولكنهم لا يصلون ولا يصومون، ومع ذلك يذبحون الذبائح ويأكلها المسلمون. فالشخص إذا كان تاركا للصلاة، سواء تركها تهاونا وكسلا أو تركها جاحدا لوجوبها، هذا ذبيحته ليست حلالا. وعلى الشخص الذي يعلم أن الذابح تارك للصلاة عليه ألا يأكل من هذه الذبيحة، وعليه أن ينبه من يستطيع تنبيهه من المسلمين، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن رجل مسلم موحد مات وهو يشرب الخمر، ما هو حكمه؟
الجواب: شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يبلغ بصاحبه الكفر. والشخص إذا مات وهو متلبس بكبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى العبد أن يراقب الله جل وعلا في سره وعلانيته، وأن يحرص على أن يكون متلبسا بالأعمال الصالحة طول حياته، حتى إذا جاءه الموت يكون متلبسا بحالة من حالات الإسلام، ويكون محققا لقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمقصود من هذه الآية أن الشخص يكون محافظا على شعائر الإسلام حتى إذا جاءه الموت يكون متلبسا في هذه الحالة، لعل الله أن يختم له بخاتمة حسنة. وهذا بخلاف من لا يتنبه لهذه الناحية ولا يفرق بين معصية وطاعة، يرتكب كبائر الذنوب طول حياته ويأتيه الموت وهو على هذه الحالة. نسأل الله العافية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ إبراهيم يوسف السوداني، مقيم في المملكة. أخونا له جمع من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: الزوجان، ما هي الواجبات الملقاة على عاتق كل واحد منهما؟ ويقال بأن على الزوج ما يقرب من 12 أمرا، أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحياة الزوجية هي عبارة عن علاقة قائمة بين الزوجين، وهذه العلاقة تشتمل على أساسين. الأساس الأول هو أن يقوم كل واحد منهما بما عليه من الحق للآخر، والثاني أن يتجنب كل واحد منهما ما يكون فيه إساءة على الآخر. أما بالنسبة للأساس الأول وهو أن يقوم كل واحد منهما بما عليه للآخر، فهناك أمور مشروعة في حق الزوج مثل النفقة ومثل الكسوة ومثل السكن ومثل تعليم المرأة ما تحتاج إليه من أمور دينها، وكذلك تنبيهها على ما لا ينبغي، وكذلك معاشرتها بالمعروف. ومن الأمور أيضا التي ينبغي أن يتنبه لها للزوج هو أن يكون على وضوح مع زوجته، بحيث أن يبين لها ما هي الأمور التي يطلبها منها، يحدد لها الأمور المتعلقة به، ويحدد لها الأمور المتعلقة بأسرته، بأمه وأبيه وبإخوانه. فإذا حدد لها الأمور التي يريدها، عند ذلك يستطيع أن يناقشها إذا حصلت منها مخالفة. وبالنسبة للمرأة يجب عليها أيضا أن تقوم بحقوق زوجها، ومن الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا المقام هو أن المرأة لا تسمح لأحد أن يدخل بيت زوجها إلا بإذنه، وكذلك لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وكذلك تعاشره بالمعروف، لأن كثيرا من النساء يحصل منهن إساءة على الرجال بالقول وبالفعل، والمفروض أنها تتعامل معه في حدود ما أمر الله جل وعلا به، وكذلك لا تؤذي أمه ولا أباه ولا إخوته، ولا تؤذي زوجته إذا كانت له زوجة أخرى، ولا تؤذي أيضا أولاده إذا كان له أولاد من زوجة أخرى. فالمقصود أنها تحسن إلى زوجها، وتحسن إلى من يرتبط به في حدود الأمر المشروع. هذا بالنظر إلى الأمر الأول. أما بالنظر إلى الأمر الثاني، فمن ناحية الزوج يجب عليه ألا يشق على زوجته وألا يسلك معها مسلك الإفراط، وكذلك لا يسلك معها مسلك التفريط، لأن بعض الأزواج يسلك مع زوجته مسلك الإفراط فيغريها إغراء كثيرا إلى درجة أنها تنفرط منه، أو يسلك معها مسلك التفريط إلى درجة أنه يضيق عليها ويقصر في الحقوق الواجبة لها عليه، سواء كانت الحقوق لها أو كانت الحقوق لأولادها. وقد تكون المرأة، قد تكون الزوجة فاقدة الأب وفاقدة الأخ والعم، يعني تفقد شخصا يقوم بمقابلة الزوج والتفاهم معه، وبعض الأزواج سامحهم الله يسلكون مع هذا النوع من النساء مسلكا مشينا للغاية، فيضيقون عليهن حتى في النفقة وفي الكسوة وفي السكن أيضا، لأنه لا يرعوي من جهة الله جل وعلا، وهي ليس لها أحد من الناس يقابل هذا الزوج ويناقشه. ومن ناحية الزوجة أيضا، قد تسلك مع زوجها مسلكا سيئا من ناحية أنها لا تتقيد بأوامره في البيت، وأيضا لا تتقيد بأوامره خارج البيت، فهو إذا جاء البيت لا يجد ما يسره منها، وكذلك تخرج من البيت بدون إذنه، وكذلك قد تحمله من التكاليف المالية ما لا يستطيعه، لأن الناس يختلفون من ناحية الإمكانيات المادية. فالحاصل أنه يجب على كل واحد من الزوجين أن يحسن إلى الآخر وألا يسيء إليه، وكذلك يحسن إلى من له به صلة ولا يسيء إلى من له به صلة، وكذلك كل واحد منهما يتحمل ما قد يأتيه من مضايقات من الآخر حسب الإمكان، وبهذه الطريقة تقوى العلاقة الزوجية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال آخر يقول فيه: كيف نسلم من موضوع الغيبة؟
الجواب: لا شك أن الغيبة محرمة، والسائل يعلم أنها محرمة، ولكنه يسأل عن الطريق الذي يسلكه من أجل اجتنابها. مجالس الناس مختلفة، فيه مجالس يعتني أصحابها بتلاوة القرآن وما يتصل به، ومنها مجالس يعتني أصحابها بسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبكلام أهل العلم، وفيه مجالس يعتني أصحابها بأدب اللغة من شعر ومن نثر وغير ذلك. فالناس أنواع، وكل مجلس من المجالس له أصحاب، وهؤلاء الأصحاب لهم جو يلتقون عليه، وفيه أناس يجتمعون على ما حرم الله، وما حرم الله أمور كثيرة جدا، وقد يجتمعون على شرب الخمر، وقد يجتمعون على فعل محرم ما، ومن ذلك يجتمعون على الغيبة وعلى النميمة. فالطريق الذي يسلكه الشخص هو أن يعرف الأشخاص الذين يرتبط بهم، ويعرف أيضا الطريق الذي يسلكونه عندما يجلسون. فإذا كانوا يشتغلون بما يرضي الله جل وعلا من الأقوال ومن الأفعال ومن المقاصد في مجلسهم، فعليه أن يحرص عليهم وأن يتمسك بهم، لأن هؤلاء جلساء خير. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء مثلا، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، إما أن يعطيك يهدي إليك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه. فهؤلاء الجلساء الذين من هذا النوع لا شك أنك ستخرج منهم بفائدة. أما إذا كان الأشخاص الذين ترتبط بهم عندما يجلسون يصدر منهم من الأقوال ما يسوءك، أو يصدر منهم من الأفعال ما يسوءك، أو يصدر منهم من المقاصد ما يسوء، فحينئذ يجب عليك أن تتجنب هذا المجلس، لأن هؤلاء جلساء سوء. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فعلى الشخص أن يميز بين من يقترن به من الناس، فالمرء بخليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة يستطيع الشخص أن يعود نفسه على الخير وعلى مجالسة أهل الخير، وكذلك يعود نفسه على الابتعاد عن الشر وعن أهله. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيف البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق بغداد، باعثها أخونا محمود وليد أسامة، له عدد من الأسئلة. يسأل في سؤاله الأول ويقول: أنا شاب في 16 من عمري، وأنا في مدرسة متوسطة، يوجد في المدرسة مدرسون ومدرسات، وبين هؤلاء المدرسات يوجد مدرسة نصرانية، أثناء الدرس تلبس ملابس تظهر محاسن جسدها، ونحن الطلاب مجبرون أن ننظر إليها، فما حكم ذلك وكيف التصرف؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، بالنسبة لدراسة الرجال على النساء، هذا أمر لا يجوز لما يترتب عليه من المفاسد، لا بالنسبة للطلبة ولا بالنسبة للمرأة التي تدرس، وكذلك بالنسبة للمجتمع. والمفروض أن الرجال يدرسهم رجال، وأن النساء يدرسهن نساء. ثانيا، إذا أمكنك الانتقال إلى مدرسة يدرس فيها رجال ولا يدرس فيها نساء، فإن هذا متعين عليك. ثالثا، إذا تعذر ذلك عليك فإنك تستمع إلى تدريسها، ويجب عليك غض البصر عنها، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول أيضا أخونا: أنا أيضا هداني الله فأقمت الصلاة، ولي قدم مسلولة، لذلك لا أستطيع السير إلا بحذاء طبي، ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد لقضاء صلاة الجمعة، مع العلم أن المسجد قريب جدا من بيتنا، فما حكم ذلك؟ وأخونا يدرس في المدرسة أيضا. شيخ عبد الله،
الجواب: إذا كنت لا تستطيع السعي إلى أداء صلاة الجمعة نظرا لأنك لا تستطيع المشي إليها، فإنك تصلي حسب استطاعتك في البيت، وظهرا تصليها أربعا، وهذا فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة بأدلة من الكتاب ومن السنة، وقد أجمع عليها أهل العلم، أخذ بها الصحابة والتابعون وأتباعهم إلى يومنا هذا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يكتب السؤال على طريقته الخاصة ويقول: أنا قلت إذا ربي رزقني بأخ سوف أصلي لرب العالمين ركعتين في كل يوم ولمدة 40 يوما من أول يوم يرزقنا به رب العالمين مع أوقات الصلاة المفروضة، ولكن وبسبب أني أكبر إخواني وبسبب مرض أمي لم أستطع حتى أن أصلي الصلاة المفروضة، وتركت الصلاة نهائيا، وبعد مرور 3 أشهر عدت وصليت، وكذلك صليت الركعتين مع الصلاة المفروضة ولمدة 40 يوما، فهل أنهيت وقضيت ديني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، أنك أسأت في ترك الصلاة ما ذكرته من المدة، وفيما يبدو أنك تركتها متعمدا، وعليك التوبة والاستغفار واللجأ إلى الله جل وعلا لعل الله أن يتوب عليك. ثانيا عليك أن تشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك من الرجوع إلى دين الإسلام، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا عليك. ثالثا ما دمت رجعت وصرت تصلي الفرائض وأديت الركعتين في خلال 40 يوما فلم يبق عليك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من مصر المنيا رسالة بعث بها أخونا عبيدة جهاد علي. أخونا يقول: يعيش في بلد والذين يقومون بذبح الدواب أي الجزارين هناك يلاحظ أنهم لا يصلون، ويناقش هذه المسألة مع كثير من الناس إلا أنه وجد بعض الإشكال، ولهذا كتب إلى البرنامج يرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: الذابح قد يكون يهوديا وقد يكون نصرانيا، وإذا كان كذلك فذبيحته حلال لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بالطعام هنا هو الذبائح، لكن لو ثبت أنهم يذبحون على غير الطريقة المشروعة كما يستعمل من الذبح في العصر الحاضر، ومن أمثلة ذلك الذبح بطريقة الصعق الكهربائي، والذبح بطريقة الخنق، والذبح بطريقة وضع الطيور في الماء الحار حتى تموت. فهذا النوع من الذبح لا يجعل الذبيحة حلال بصرف النظر عن ذابحها، لأن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام إلى آخر الآية. فالمقصود أن هذا النوع من الذبح ليس بطريق مشروع. ثانيا ذبيحة المسلم الذي يصلي ويصوم ذبيحته حلال. ثالثا ذبيحة المشرك مثلا أو البوذي وما إلى ذلك، هذه الذبيحة لا تكون حلالا. وما ذكره السائل مع الأسف أنه يوجد بعض الأشخاص في بلاد المسلمين ويتظاهرون بالإسلام ولكنهم لا يصلون ولا يصومون، ومع ذلك يذبحون الذبائح ويأكلها المسلمون. فالشخص إذا كان تاركا للصلاة سواء تركها تهاونا وكسلا أو تركها جاحدا لوجوبها، هذا ذبيحته ليست حلالا. وعلى الشخص الذي يعلم أن الذابح تارك للصلاة عليه ألا يأكل من هذه الذبيحة، وعليه أن ينبه من يستطيع تنبيهه من المسلمين، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن رجل مسلم موحد مات وهو يشرب الخمر، ما هو حكمه؟
الجواب: شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يبلغ بصاحبه الكفر، والشخص إذا مات وهو متلبس بكبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى العبد أن يراقب الله جل وعلا في سره وعلانيته، وأن يحرص على أن يكون متلبسا بالأعمال الصالحة طول حياته، حتى إذا جاءه الموت يكون متلبسا بحالة من حالات الإسلام، ويكون محققا لقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمقصود من هذه الآية أن الشخص يكون محافظا على شعائر الإسلام حتى إذا جاءه الموت يكون متلبسا في هذه الحالة، لعل الله أن يختم له بخاتمة حسنة، وهذا بخلاف من لا يتنبه لهذه الناحية ولا يفرق بين معصية وطاعة، يرتكب كبائر الذنوب طول حياته ويأتيه الموت وهو على هذه الحالة. نسأل الله العافية وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ إبراهيم يوسف السوداني، مقيم في المملكة. أخونا له جمع من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: الزوجان، ما هي الواجبات الملقاة على عاتق كل واحد منهما؟ ويقال بأن على الزوج ما يقرب من 12 أمرا، أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحياة الزوجية هي عبارة عن علاقة قائمة بين الزوجين، وهذه العلاقة تشتمل على أساسين: الأساس الأول هو أن يقوم كل واحد منهما بما عليه من الحق للآخر، والثاني أن يتجنب كل واحد منهما ما يكون فيه إساءة على الآخر. أما بالنسبة للأساس الأول وهو أن يقوم كل واحد منهما بما عليه للآخر، فهناك أمور مشروعة في حق الزوج، مثل النفقة ومثل الكسوة ومثل السكن ومثل تعليم المرأة ما تحتاج إليه من أمور دينها، وكذلك تنبيهها على ما لا ينبغي، وكذلك معاشرتها بالمعروف. ومن الأمور أيضا التي ينبغي أن يتنبه لها للزوج هو أن يكون على وضوح مع زوجته بحيث أن يبين لها ما هي الأمور التي يطلبها منها، يحدد لها الأمور المتعلقة به ويحدد لها الأمور المتعلقة بأسرته، بأمه وأبيه وبإخوانه. فإذا حدد لها الأمور التي يريدها عند ذلك يستطيع أن يناقشها إذا حصلت منها مخالفة. وبالنسبة للمرأة يجب عليها أيضا أن تقوم بحقوق زوجها، ومن الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا المقام هو أن المرأة لا تسمح لأحد أن يدخل بيت زوجها إلا بإذنه، وكذلك لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وكذلك تعاشره بالمعروف، لأن كثيرا من النساء يحصل منهن إساءة على الرجال بالقول وبالفعل، والمفروض أنها تتعامل معه في حدود ما أمر الله جل وعلا به. وكذلك لا تؤذي أمه ولا أباه ولا إخوته ولا تؤذي زوجته إذا كانت له زوجة أخرى، ولا تؤذي أيضا أولاده إذا كان له أولاد من زوجة أخرى. فالمقصود أنها تحسن إلى زوجها وتحسن إلى من يرتبط به في حدود الأمر المشروع. هذا بالنظر إلى الأمر الأول. أما بالنظر إلى الأمر الثاني، فمن ناحية الزوج يجب عليه ألا يشق على زوجته وألا يسلك معها مسلك الإفراط، وكذلك لا يسلك معها مسلك التفريط، لأن بعض الأزواج يسلك مع زوجته مسلك الإفراط فيغريها إغراء كثيرا إلى درجة أنها تنفرط منه، أو يسلك معها مسلك التفريط إلى درجة أنه يضيق عليها ويقصر في الحقوق الواجبة لها عليه، سواء كانت الحقوق لها أو كانت الحقوق لأولادها. وقد تكون المرأة، قد تكون الزوجة فاقدة الأب وفاقدة الأخ والعم، يعني تفقد شخصا يقوم بمقابلة الزوج والتفاهم معه، وبعض الأزواج سامحهم الله يسلكون مع هذا النوع من النساء مسلكا مشينا للغاية، فيضيقون عليهن حتى في النفقة وفي الكسوة وفي السكن أيضا، لأنه لا يرعوي من جهة الله جل وعلا، وهي ليس لها أحد من الناس يقابل هذا الزوج ويناقشه. ومن ناحية الزوجة أيضا قد تسلك مع زوجها مسلكا سيئا من ناحية أنها لا تتقيد بأوامره في البيت، وأيضا لا تتقيد بأوامره خارج البيت، فهو إذا جاء البيت لا يجد ما يسره منها، وكذلك تخرج من البيت بدون إذنه، وكذلك قد تحمله من التكاليف المالية ما لا يستطيعه، لأن الناس يختلفون من ناحية الإمكانيات المادية. فالحاصل أنه يجب على كل واحد من الزوجين أن يحسن إلى الآخر وألا يسيء إليه، وكذلك يحسن إلى من له به صلة ولا يسيء إلى من له به صلة، وكذلك كل واحد منهما يتحمل ما قد يأتيه من مضايقات من الآخر حسب الإمكان، وبهذه الطريقة تقوى العلاقة الزوجية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال آخر يقول فيه: كيف نسلم من موضوع الغيبة؟
الجواب: لا شك أن الغيبة محرمة، والسائل يعلم أنها محرمة، ولكنه يسأل عن الطريق الذي يسلكه من أجل اجتنابها. مجالس الناس مختلفة، فيه مجالس يعتني أصحابها بتلاوة القرآن وما يتصل به، ومنها مجالس يعتني أصحابها بسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبكلام أهل العلم، وفيه مجالس يعتني أصحابها بأدب اللغة من شعر ومن نثر وغير ذلك. فالناس أنواع، وكل مجلس من المجالس له أصحاب، وهؤلاء الأصحاب لهم جو يلتقون عليه، وفيه أناس يجتمعون على ما حرم الله، وما حرم الله أمور كثيرة جدا، وقد يجتمعون على شرب الخمر، وقد يجتمعون على فعل محرم ما، ومن ذلك يجتمعون على الغيبة وعلى النميمة. فالطريق الذي يسلكه الشخص هو أن يعرف الأشخاص الذين يرتبط بهم، ويعرف أيضا الطريق الذي يسلكونه عندما يجلسون، فإذا كانوا يشتغلون بما يرضي الله جل وعلا من الأقوال ومن الأفعال ومن المقاصد في مجلسهم، فعليه أن يحرص عليهم وأن يتمسك بهم، لأن هؤلاء جلساء خير. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء مثلا، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، إما أن يعطيك يهدي إليك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه. فهؤلاء الجلساء الذين من هذا النوع لا شك أنك ستخرج منهم بفائدة. أما إذا كان الأشخاص الذين ترتبط بهم عندما يجلسون يصدر منهم من الأقوال ما يسوءك، أو يصدر منهم من الأفعال ما يسوءك، أو يصدر منهم من المقاصد ما يسوء، فحينئذ يجب عليك أن تتجنب هذا المجلس، لأن هؤلاء جلساء سوء، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فعلى الشخص أن يميز بين من يقترن به من الناس، فالمرء بخليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة يستطيع الشخص أن يعود نفسه على الخير وعلى مجالسة أهل الخير، وكذلك يعود نفسه على الابتعاد عن الشر وعن أهله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.